أتقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب، والذي نتحدث فيه عن التوبة، ماهيتها، شروطها، ثمراتها، وما إلى ذلك من مواضيع تتعلق فيها. حديثنا عن التوبة يستلزم الحديث عن الاستغفار وعلاقته بالتوبة. وردت كلمة المغفرة بمشتقاتها في القرآن الكريم بما يقارب 230 مرة، وهذا دليل على أهميتها. وقد وردت في كثير من الأحيان مقرونة بالتوبة، كقوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ووردت أيضا بمفردها دون أن تقرن بالتوبة، كقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فما معنى الاستغفار وما علاقته بالتوبة؟ أصل الغفر في اللغة التغطية والستر، وغفر الله ذنوبه أي سترها. استغفار العبد ربه هو أن يطلب منه ويسأله مغفرة ذنوبه بأن يمحوها من صحيفة أعماله، بحيث يقدم يوم القيامة بصحيفة مملوءة بالحسنات بإذن الله تعالى، لا سيئات فيها. وأن يستره أيضا المغفرة، أن يمحو ذنوبه وأن يستره، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الاستغفار إذن من مستلزمات التوبة، لأن التوبة النصوح هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، وهي تقتضي ندم المذنب وتضرعه على باب الرحمن ليغفر له ذنبه، وعزمه على عدم العودة إلى الذنب. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: الاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التوبة من الذنب الندم والاستغفار. وورد في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار. وبما أن الاستغفار أمر مهم في عملية التوبة، فقد أفردت له هذه الحلقة. ما رأيكم إخوتي أن نبدأ حلقتنا بالاستغفار، فنقول معا: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يقول تعالى في وصف المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الاستغفار هو بداية التوبة. إذا أردت التوبة فاجلس في مكان منعزل عن الناس، توجه إلى الله تعالى بقلب منكسر خاشع، ثم استحضر الذنوب التي تريد التوبة منها، استحضرها في ذهنك، ثم ابدأ عملية الاستغفار. قل: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، ثم ناجي الله وادع الله وتضرع إليه أن يغفر لك ويتوب عليك، وعاهده على الإقلاع عن هذه الذنوب، وعاهده على الالتزام بشرعه وطاعته. مبروك، لقد أتممت الخطوات الأولى لعملية التوبة بنجاح، وبقي عليك خطوات أخرى تتعلق بمسيرتك المستقبلية مع الله تعالى، سنذكرها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، وهي الإقلاع عن الذنب وعدم معاودة الذنب، والإكثار من الأعمال الصالحة، ورد المظالم إلى أصحابها. إخوتي الكرام، لا تيأسوا من رحمة الله تعالى مهما بلغت ذنوبكم. اطرقوا باب الرحمن واستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، فهو الغفار التواب الرحمن الرحيم. وإليكم هذه القصة المؤثرة التي وردتني على البريد الإلكتروني للبرنامج. يقول صاحبها: أنا طبيب جراح، كونت ثروة هائلة من وراء الطب، واشتريت الكثير من العقارات، وبنيت مشفى خاص لحسابي، وقد ذاع صيتي واشتهر على كل لسان. لم يكن في قاموس مهني أي وجود لكلمتي الذمة والأخلاق، فقد كنت أبتز المرضى في الوقت الذي يكونون فيه بأمس الحاجة إلى من ينصحهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق الشفاء بأقل التكاليف، فكنت أضخم وأهول عليهم مرضهم وأسد في وجوههم أبواب الشفاء في كل الاتجاهات باستثناء العمل الجراحي، وكانوا يرضخون دون أن يساورهم أي شك في صدق ما أقول. فقد كنت بارعا في التلاعب بالألفاظ وتجميلها وتمويهها، مستخدما في ذلك ما وهبني الله تعالى إياه من حلاوة المنطق وعذوبته. وعندما كنت أشعر بتأنيب الضمير كنت أبرر ما أفعله بأنني لم أتسبب في ضرر أحد، فأنا فقط أستبق الخطوات وأختصر على المريض الزمان. فصحيح أنه لا يحتاج إلى العمل الجراحي حسب وضعه الراهن، ومن الممكن أن يشفى بالأدوية والعلاج، ولكن من يدري، فربما يتضاعف المرض وعندها سيحتاج إلى العمل الجراحي دون أدنى شك. منذ 6 أشهر حدثت معي مشكلة، يقول هذا الطبيب، جعلتني أعيد ترتيبات حسابي. كنت مسافرا لحضور مؤتمر في إحدى البلدان العربية عندما حدث معي حادث سيارة نقلت إسره إلى المشفى فاقدا للوعي، وعندما صحوت علمت بما جرى. لقد بتر الطبيب قدمي. لا يمكنني أن أنسى اللحظة التي طلبت فيها صور الأشعة التي أجريت لقدمي قبل بترها. كان أمرا مفجعا لي عندما أدركت أن بتر ساقي لم يكن ضروريا، وأنه كان بالإمكان علاجها من خلال المضادات والعلاج الفيزيائي، وأن الطبيب فعل هذا لينال تعويضا ماديا من قبل إدارة المؤتمر الطبي الذي كنت في استضافته. يقول هذا الطبيب، طافت في مخيلتي صور المرضى الذين كنت أبتزهم، بكيت وبكيت، لكن بكائي لم يعد إلي قدمي المبتورة. عدت إلى بلدي بقدم واحدة، ولم يعد بإمكاني مزاولة مهنتي في العمل الجراحي، واكتفيت بمعالجة المرضى في العيادة، وبات جهدي منصبا على علاجهم بعيدا عن العمليات بعد أن كانت العمليات هاجسي الأول. بالرغم من تألمي لبتر قدمي، إلا أنني أعتبر ذلك نعمة من الله تعالى، ردتني إلى طريق الصواب والحق وقادتني إلى باب ربي تائبا منيبا. إذن هذه قصة هذا الطبيب الذي تاب من الذنب الذي فعله وهو ذنب كبير. دعونا إخوتي الآن نعود إلى حديثنا عن الاستغفار. النوع الأول من الاستغفار الذي تحدثنا عنه هو الاستغفار وقت التوبة. أما النوع الثاني فهو استغفار العبادة. إذن استغفار حينما تريد التوبة، النوع الثاني استغفار العبادة، وهو عبادة يومية. استغفار العبادة عبادة يومية تندرج تحت عبادة ذكر الله تعالى، وتعتبر من جملة الأذكار اليومية التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها بشكل يومي. هذه العبادة، عبادة الاستغفار وعبادة الذكر بشكل عام، لم تقيد بأي شرط ولا بأي حال، فلا تحتاج إلى الوضوء والطهارة ولا إلى استقبال القبلة، ليس لها وقت ولا شكل ولا وضعية. المهم أن يذكر الإنسان ربه ويستغفره في كل آن وفي كل حال، وما ذاك إلا لأن الذكر والاستغفار هو حياة القلوب وشفاؤها ودواؤها. ومع هذا يستحب لمن يريد تلاوة الأذكار ومن بينها الاستغفار أن يكون على وضوء، على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، يستحب أن يكون على وضوء وأن يجلس للذكر والاستغفار كهيئته في الصلاة. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية أخرى قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قولوا معي: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تتساءلون عن سبب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار بالرغم من أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الجواب: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت عبادة الاستغفار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها استغفار العبادة كانوا يكثر من هذا الاستغفار شكرا لله تعالى وإظهارا لعبوديته. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يغشاه ما يغشى البشر من انقباض في الصدر، فكان يزيله بالإكثار من الاستغفار. من هنا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله. الغين في اللغة والغيم هما بمعنى واحد، المراد به إنه لا يغان على قلبي هو ما يتغشى القلب فيغطيه بعض التغطية، كما يغطي الغيم الرقيق يغطي الشمس فلا يكاد يحجب عينها ولا يمنع ضوءها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على عبادة الاستغفار بشكل يومي، أفليس حريا بنا أن نداوم على عبادة الاستغفار نحن الخطاؤون المذنبون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم صحابته الاستغفار ويبين لهم فوائده. ورد في الاستغفار وفضله أحاديث كثيرة، من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. احفظوا هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته سيد الاستغفار، فقال: سيد الاستغفار أن تقول، احفظوا معي وأقولوا معي ورددوا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أي أعترف أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء أي أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. تتساءلون لماذا جعل الاستغفار بهذه الصيغة سيد الاستغفار؟ الحق يشتمل الاستغفار، الحق أن الاستغفار بهذه الصيغة يشتمل على معان لا توجد في غيره من صيغ الاستغفار. في سيد الاستغفار هذا في هذه الصيغة نحن نعترف بربوبية الله تعالى لنا، فنقول: اللهم أنت ربي. الرب هو السيد المشرف على خلقه الذي يرعى شؤونهم. وأيضا هذا الدعاء بهذه الصيغة يشتمل أيضا، أو الاستغفار بهذه الصيغة يشتمل أيضا على الاعتراف بألوهية الله تعالى وعبوديتنا له: لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. في هذه الصيغة من الاستغفار نعترف بأنه لا ملجأ لنا من الله إلا إليه، وفيها أيضا أننا نلتزم بالوفاء بعهد الإسلام ومستلزمات هذا العهد من الطاعة والتسليم لله بحسب طاقتنا البشرية الناقصة المقصرة. في هذه الصيغة من الاستغفار اعتراف بنعم الله تعالى وبتقصيرنا في شكرها وبذنوبنا الكثيرة التي لا يغفرها إلا الله. وردني من أحد الإخوة السؤال التالي: هل نفهم من هذا الحديث الشريف حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها في يومه هذا فمات، مات على الإيمان، ومن قالها في صباحه فأمس فمات، مات على الإيمان وعلى الإسلام، هل يكفي المسلم أن يردد سيد الاستغفار ليكون من أهل الجنان؟ من حيث المبدأ أقول: الله أعلم بمصائر العباد، وهو الذي يتولاهم برحمته التي وسعت كل شيء. لكن ما نعلمه نحن خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المسلم يجب أن يستغفر الله صادقا مخلصا، نادما من ذنوبه، تائبا منها توبة نصوحة، عازما على استبدالها بالأعمال الصالحة، وعلى إرجاع الحقوق إلى أهلها إن كان في ذمته حق لأحد، ينوي ذلك حقا وصدقا. عندما يستغفر بهذه الصيغة ويتوب بهذه الصيغة، عندها إن مات نرجو إن شاء الله أن يكون من أهل الجنان. ومن هنا ترديده لهذه الصيغة قولا وعملا تؤهل هذه الصيغة صاحبها لأن تغفر له ذنوبه وتضمن له دخول الجنة حسب ما ورد في الأحاديث في الحديث الذي ذكرنا فيه صيغة وسيد الاستغفار. إخوتي الأكارم، بعد الفاصل سوف نتحدث عن فوائد الاستغفار بإذن الله تعالى. فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الاستغفار وذكرنا أن هناك نوعين للاستغفار. النوع الأول من الاستغفار هو الاستغفار وقت التوبة، أما النوع الثاني فهو استغفار العبادة. الآن سنتحدث عن فوائد الاستغفار. الفائدة الأولى يا إخوتي للاستغفار أنه وسيلة لنيل رحمة الله ونعمه في الدنيا قبل الآخرة، وفي هذا يقول الله تعالى فيما جاء على لسان نبي الله هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والاستغفار أيضا يمنع العذاب عن المستغفرين، فالله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان بعض الصحابة يقولون: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخر وهو الاستغفار، فإن ذهب أي ذهب الاستغفار هلكنا. الفائدة الثانية للاستغفار هو يصقل القلوب ويمحو الذنوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، أي نقطة سوداء، فإن هو نزع واستغفر سقلت أي محيات، فإن عاد، إن عاد لارتكاب الذنوب ولم يستغفر، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله تعالى بقوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث يا إخوتي يبين لنا أهمية الاستغفار في عملية التوبة، فهو يمحو الذنوب ويصقل القلوب ويمنع عذاب الله تعالى في الآخرة. وترك الاستغفار يفسح للذنوب أن تتراكم في القلب حتى تسود صفحة القلب، وعندها يجلله الران الذي هو صدأ القلوب وموت القلوب. وعندما يصبح الران على قلب الإنسان لا تفيد مع صاحب هذا القلب الميت نصيحة ولا موعظة ولا تذكرة، أجرنا الله تعالى. الفائدة الثالثة للاستغفار تتجلى في انشراح الصدر وذهاب الهم والحزن. الاستغفار هو نوع من الأذكار التي يتعبد الله تعالى بها، والله تعالى يقول: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن والضنك هو الضيق، من يعرض عن ذكر الله تعالى يلاقي الضنك والضيق، وذكر المؤمن لله تعالى هو وصل لهذه الروح بالخالق والرازق والراحم، تستمد منه حياة الروح، وبهذا ينشرح الصدر بذكر الله تعالى، وعندها أيضا يطمئن بالسكينة والنور والهداية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عندما يؤمن الإنسان بأن له ربا رحيما رؤوفا يغفر ذنوبه وأخطاءه مهما كثرت، فيقر أمامه بتلك الذنوب ويرجو عفوه، فإن هذا يجعله يشعر بالأمان النفسي، ويقي الإنسان من الكبت. ومرض الكبت اليوم يعتبره علماء النفس من أشد أمراض النفس فتكا بالإنسان. إخوتي الأكارم، هل يمكننا أن نعتبر كل استغفار صالح لأن يقبله الله تعالى ويمحو بسببه الذنب؟ وهل كل استغفار يصقل القلب ويزيل الهم؟ أعرف أناسا يداومون على الاستغفار بشكل يومي، يمسكون بالمسبحة ويستغفرون أكثر من 1000 مرة في اليوم، لكنهم يستغفرون بألسنتهم وقلوبهم لاهية غافلة. بعض النساء تستغفر وهي تشاهد التلفاز وتتابع المسلسل اليومي، البعض تستغفر وهي في جلسة نسوية وتستمتع بأحاديث الغيبة والنميمة، وقد تشارك فيها وهي ما تزال تمرر مسبحتها بأناملها وتستغفر الله تعالى. فهل هذا استغفار؟ الحق أن هؤلاء لم يفهموا حقيقة الاستغفار، ولم يتذوقوا حلاوته، ولم تستشعر قلوبهم عظمة الخالق الذي يستغفرونه. لذلك كان أحد الصالحين يقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وعن الفضيل بن عياض أيضا أنه كان يقول: استغفار بلا إقلاع، يعني بلا إقلاع عن الذنب، هو توبة الكذابين. الاستغفار المقبول هو الاستغفار الذي يخشع فيه قلب المؤمن لذكر الله تعالى، ويفيض على جوارحه وقوفا عند حدود الله وامتثالا لأوامره. لذلك عليكم إخوتي، إذا أردتم أن تستغفروا الله تعالى، أن تفرغوا أنفسكم يوميا للجلوس بمعية الله تعالى تستغفرونه وتذكرونه. يفضل أن يكون هذا في الصباح وفي المساء، لقوله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ورد في الحديث القدسي: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه الطريقة من الاستغفار هي الأصل في الاستغفار، لأنها استغفار القلوب واستغفار الألسنة معا. بإمكانكم أن تضيفوا إليها بعد ذلك الاستغفار بألسنتكم وأنتم تقومون بأعمالكم. بإمكانك أختي وأن تستغفر الله تعالى وأنت تطبخين وتغسلين الثياب وتكوينها وما إلى ذلك من أعمال جسدية. بإمكانك أخي أن تستغفر الله تعالى أيضا وأنت تقوم بأعمالك إذا كانت أعمالا جسدية لا تفكير فيها. بإمكانك أن تستغفر الله وأنت في طريقك إلى عملك. وهذا النوع من الاستغفار يكتب لصاحبه حسنات، لكنه أكرر، لكنه ليس هو الاستغفار المطلوب لمغفرة الذنوب وتجلية القلوب وتحليتها وصفائها، لأن ذلك يحتاج، هذا الاستغفار الذي يجلي القلوب وما إلى ذلك يحتاج إلى استغراق الإنسان في معاني الاستغفار واستحضار عظمة الله، وذلك لا يحصل للإنسان وهو مستغرق في القيام بعمل آخر من أعمال الدنيا. إخوتي الأكارم، وردني السؤال التالي: أيهما أنفع للذاكر، التسبيح أم الاستغفار؟ الجواب سأتركه لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سئل يوما هذا السؤال فأجاب: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، ويعني بهما التسبيح، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، ويعني بهما الاستغفار. أيضا وردني السؤال التالي: هناك ذنوب أعرف أنني ارتكبتها فأستغفر منها وأتوب إلى الله تعالى، ولكنني أخاف أن أكون قد ارتكبت ذنوب دون أن أدري أنها ذنوب، فكيف أستغفر منها؟ الحق أن هذا سؤال جيد ومهم. نحن في كثير من الأحيان نعصي الله تعالى وندرك أن ما فعلناه معصية، عندها نبادر إلى الاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب. لكن المشكلة تكمن أننا قد نقع في المعصية في بعض الأحيان دون أن ندري أنها معصية، فقد نخوض في أعراض الآخرين دون أن ندرك أننا نستغيبهم ونسخر منهم. في هذه الحالة عندما لا ندرك أننا ارتكبنا الذنوب لن نبادر إلى الاستغفار والتوبة، فتبقى هذه الذنوب في صحائفنا ونحاسب عليها يوم القيامة. أقول: لا تبأسوا إخوتي، فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج لهذه الذنوب التي لا ندرك أننا ارتكبناها، فعلمنا أن نستغفر من كل الذنوب ما نعلم منها وما نجهل. ورد في الصحيح، الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء التالي، احفظوه معي: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، إذا وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي. هذا الدعاء إن شاء الله، اغفر لي ما أعلم وما أنت أعلم به مني، إن شاء الله تغفر لنا خطايانا ما علمنا منها وما لم نعلم. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. إخوتي الأكارم، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن الاستغفار وأهمية الاستغفار، وذكرنا أنه نوعان: استغفار التوبة واستغفار العبادة، وهو نوع من أنواع الأذكار التي يستحب أن يتعبد الله تعالى بها وأن يرددها المسلم في كل يوم بإذن الله تعالى. أودعكم إخوتي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.